بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد. وقبل أن نشرع في التعليق على الأحاديث المتعلقة بباب الجهاد، أذكر بعض المسائل. وهذه المسائل في الواقع بحثها في كتب الفروع، يعني فروع الفقه، وليس هنا، لأن كتاب الترغيب والترهيب إنما هو ذكر الأحاديث النبوية المرغبة في العمل الصالح والمرهبة من بعض الأقوال والأعمال، هذا هو المعنى. لكن أجدني مدفوعا إلى أن أتحدث عن بعض القواعد والضوابط فيما يتعلق بالجهاد قبل أن ندخل في الموضوع. أولا، الجهاد عبادة من العبادات وقربة من القربات، وقد جاء الحث عليه في القرآن والسنة، وأجمع العلماء على مشروعيته، وهذا مما لا خلاف فيه. الأمر الثاني، معلوم بأن كل عبادة حتى تكون مقبولة لابد فيها من شرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الجهاد عبادة، ولا أحد يقول عادة. فإذا كان عبادة، وجب على المكلف أن يحقق هذين الشرطين العظيمين: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى الجهاد على أنه عبادة، ننظر إليه مثل بقية العبادات المشتملة على شروط صحة، وأيضا يجب أن لا يتوفر فيها ما يمنع القبول، مثل الرياء، مثل مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإتيان بالعمل على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الجهاد في واقع الأمر ليس هو القتال فقط كما يفهم كثير من الناس، وهذا فهم في الواقع مغلوط، جر إلى جملة من الكوارث والمصائب ونزول صواعق الهلاك على أمة الإسلام بسبب بعض الأفهام المغلوطة أو الفهوم المغلوطة. فالجهاد في واقع الأمر منه القتال وليس هو القتال. ولذلك أبو عبد الله بن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد، لما ذكر الجهاد ذكر مراتبه وأنواعه، وقال: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. ومما ذكر رحمة الله عليه أن جهاد النفس أصل، وجهاد الكفار فرع، وأنه لا يجوز أن يقام الفرع مع عدم وجود الأصل. ولذلك إذا كان الإنسان لم يجاهد نفسه أصلا، فكيف يجاهد عدوه بعد ذلك؟ ولذلك أول ما يجب على المسلم أن يهتم به جهاد نفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يبني الإنسان، يجعل الناس يجاهدون أنفسهم، ثم بعد ذلك شرع القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك أعظم الجهاد جهاد النفس، يوم أن تجاهد نفسك. وجهاد النفس هي الاستقامة على دين الله، قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والاستمساك بدين الله، قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآيات كثيرة فيها. ثم جهاد الشيطان، وهو أعظم عدو للإنسان، قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وجهاد الشيطان يكون بسد بابين: باب الشبهة وباب الشهوة. فالشيطان له منافذ على ابن آدم، وأعظم هذه المنافذ باب الشهوة وباب الشبهة، فإن لم يستطع من باب الشهوة أتاه من باب الشبهة. ولذلك تجد بعض المتدينين ليس عنده ميل إلى الشهوات، لكن الشيطان يشم قلبه فيدخل عليه من الشبهات ثم يأخذه في هذا الطريق. إذن جهاد الشيطان يكون بسد هذين البابين. وهذا الكلام فيه طويل، والمقام ليس مقام تفصيل. والأمر الثالث جهاد الكفار، وجهاد الكفار هذا له شروط، له شروط وله أحوال، فلا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم بل ولا لعلمائهم أن يدعو إلى الجهاد. يعني حتى المفتي والقاضي يحرم عليهم ولا يجوز أن يقولوا للناس تعالوا نجاهد، وإنما يقررون أحكام الجهاد. فالجهاد منوط بمن؟ بولي الأمر، السلطان، الحاكم، الملك، الأمير، الشيخ، هو المسؤول عن الجهاد، هو المسؤول. ولذلك العلماء يقررون أحكام الجهاد، يبينون التفاصيل، يبينون الأحكام، يبينون كذا، ويفصلون فيها. أما الذي يعلن الجهاد ويعلن وقف الجهاد فهو ولي الأمر، وهذا مبني على قاعدة المصالح والمفاسد. ولذلك الجهاد ليس هكذا ساحة مباحة لكل أحد يتحدث فيها، هذه منوطة بولي الأمر، لأن هو الذي أدرى، هو الأعلم، هو الذي عنده من الخبراء، عنده من المستشارين، عنده من الأدوات التي يعرف فيها قضية النصر والهزيمة والغلبة، ويعرفون هذه الأشياء. العالم مهمته أن يبين أحكام الجهاد، أما أن يدعو إلى الجهاد فهذا ليس له. والقضية الجهاد أيضا ليست متوقفة فقط على إذن ولي الأمر، كذلك نرجع فيها إلى إذن الوالدين، وكذلك الاستطاعة والقدرة، هذه كلها مسائل موجودة في فروع الفقه. وأعتقد من حضر دروسنا في الفروع يعني اطلع على شيء من هذا القبيل. والمعنى بأن الجهاد شعيرة عظيمة، من المهم جدا أن الناس يعرفون الفقه. وأحيانا قد يكون الجهاد محرم، أحيانا قد يحرم الجهاد، لأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا كان في المسلمين ضعف والعدو قوي في العدة والعدد والعتاد، والمسلمين فيهم ضعف في العدة والعدد والعتاد، قد يكون محرم. لذلك الجهاد ليس هكذا مغامرة، لا، إنما مبني على أصول وعلى قواعد. لذلك شرع عندنا في أبواب الزكاة إعطاء العدو من الزكاة لدفع شره في مسألة مسائل متعددة في هذا. هذه من المسائل المهمة. كذلك الجهاد لا بد فيه من النظر إلى النية، إلى النية، لا بد من النظر إلى النية. في مسألة أخرى، ليس كل الكفار يقاتلون، ليس كل الكفار يقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، ليس هو القتال، إنما المقاتلة، المدافعة. فالقتال مفردة من مفردات المقاتلة، المدافع بالحجة، بالبرهان، بكذا بكذا. وغير المسلمين على أنواع، نوع واحد فقط هو الذي يقاتل، أما بقية الأنواع لا يقاتلون. عندنا الذمي والمعاهد والمستأمن، وعندنا الحربي، عندنا الحربي. الحربي هو الذي أعلن الحرب علينا، هو الذي يقاتله ولي الأمر. أما الذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء يحرم على المسلمين أن يقتلوهم. ولذلك يقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. هذه المسائل عند بعض الموتورين، عند بعض العاطفيين، عند بعض الجهال يعدونها نوع من التخذيل، وهذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام واتهام للعلماء. هذا دين، لا يجوز أن يترك للجهال وللموتورين وللحمقى وللذين ليس لديهم فقه، هذا مرجعه إلى أهل العلم. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه قواعد مهمة جدا لابد على المسلم أن يتنبه لها، وهذه حقيقة غيظ من فيض ونقطة من بحر مما ذكره العلماء في أبواب الفروع. وأنا قلت لكم بأن هذا ليس مقام ذكر الأحكام، هذا مقام ذكر الترغيب والترهيب، لأننا سندخل الآن في ذكر فضائل الجهاد في سبيل الله والرباط وكذا، حتى يعرف المسلم أن هذه المقصود فيها الجهاد الشرعي لا الجهاد العبثي الذي يمارسه بعض الناس خروجا على ولي الأمر، وأيضا عدم وضوح الراية. تعرفون نحن أبناء الجيل الآن مرت أحداث وفتن كثيرة، اللي ما تعلم هذه الأحداث لن يتعلم، اللي ما تعلم هذه الأحداث ويفقه ويعرف بأن الحق مع العلماء لن يتعلم أبدا. ولذلك مثلا لو ضربنا مثل في التحالف الآن، في راية وفي إمام والحمد لله في اجتماع، لكن شوف غيره، شوف الشرذمة والتفرق، تمزق طوائف وفرق وجماعات، ويقتل بعضهم بعض. ليش؟ لعدم وضوح الراية ولعدم وجود إمام يقاتل الناس من خلفه. ولذلك في الصحيح وجوب المقاتلة خلف الإمام من وراء الإمام. هذه مسائل مهمة، وأكد على قضية بأنه ليس لأفراد الناس، حتى العلماء ما لهم الحق أن يعلنون الجهاد، هذا لولي الأمر، وهذا بسطناه في أكثر من مجلس وفي أكثر من شرح. قال رحمة الله عليه: كتاب الجهاد. الجهاد نوعان: جهاد عام وجهاد خاص. الجهاد العام مثل ما ذكرت لكم هو الجهاد، طبعا في اللغة مأخوذ من الجهد والمشق، والجهاد العام هو الذي يندرج فيه الأنواع الأربعة: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. طبعا نسيت أن جهاد المنافقين يكون بالبيان وبالحجة، المقارعة هؤلاء بالحجة، لأن المنافق ما يقاتل، المنافق يبث الشكوك ويبث الشبهات ويلبس على الناس دينهم. فمهمة علماء الإسلام مجاهدة هؤلاء بالقلم وباللسان وبالبرهان وبالحجة، وهؤلاء أشد من الكفار الأصليين. لماذا؟ لأن هؤلاء يلبسون على الناس الدين ويخذلون ويرجفون، وأيضا يطعنون في الدين وظاهرهم الإسلام. إذن الجهاد على نوعين: عام وخاص. العام هو بذل الجهد، أو نقول في اللغة بذل قلنا الجهد والمشقة. ممكن أن نعرف الجهاد العام هو بذل العبد جهده ليخرج من عبادة الهوى إلى عبادة المولى، هذا الجهاد العام. وأما الجهاد الخاص فهو الجهاد الذي ذكرته لكم، جهاد المحاربين من الكفار الذين يريدون الشر بالمسلمين. قال: الترغيب في الرباط في سبيل الله. الرباط، الترغيب في الرباط في سبيل الله. الرباط أيضا على نوعين: رباط عام ورباط خاص. أما الرباط العام فكل من استقام على دين الله فهو مرابط، كل من جاهد نفسه واستقام على الطاعة والعبادة فهو مرابط. ولذلك في حديث الكفارات والدرجات الذي مر معنا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارات والدرجات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكل من حرص على الطاعات والعبادات وجاهد نفسه فهو مرابط، سمى مرابط. النوع الثاني الرباط الخاص، وهو لزوم ثغر من ثغور المسلمين في مواجهة العدو، أن يلزم ثغرا من ثغور المسلمين في مواجهة العدو. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو معنى الرباط العام. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليه، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. هذا يدلنا على أن من رابط في ثغر من ثغور المسلمين في مواجهة العدو يوما واحد خير له من الدنيا وما عليه، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليه، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليه. أشار هذا الحديث أولا إلى فضل الرباط في سبيل الله. لماذا؟ لما فيه من المخاطرة، فالإنسان في الثغر مخاطر في واقع الأمر، فربما جاءه سهم أو رصاصة كما يعني في هذا الوقت أو شيء فيموت، ولذلك هو مستعد للموت ففيه مخاطرة. وثانيا جزاء المرابطة عظيم عند الله عز وجل، وهو مضاعفة الأجر والثواب، وأيضا دخول الجنة، جنة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بيان حقارة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، حقارة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا إيش اللي فيها؟ كل شيء، كل شيء. تخيل واحد قال لك لك الدنيا، الدنيا الذهب والفضة والقصور والخيل والسيارات والطيارات والدنيا كلها. موضع صوت أحدكم في الجنة، لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، أراد أن يبين بأن الإنسان لو قيل له نعطيك مقدار صوت أرض في الدنيا احتقر ذلك، قال إيش هذا؟ هذا الصوت في ملكك في الجنة خير من الدنيا وما عليه، صوت واحد، والمؤمن له في الجنة يعني الملك العظيم. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حقارة الدنيا، وأن الدنيا مهما بلغ فيها الإنسان فهو إلى زوال، وهي أيضا إلى زوال، فالإنسان ينتقل عنها أو تنتقل عنه، وهذا هو الواقع لمن تأمل أحوال الدنيا. أمر آخر أن الروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة بمعنى أن سواء ذهب في أول النهار أو في آخر النهار في سبيل الله خير له من الدنيا وما عليه، خير له من الدنيا وما عليه. إذن من فوائد الرباط في سبيل الله أن الله عز وجل يعطي العبد في الجنة ما هو خير من الدنيا وما عليه، وأن الرباط في سبيل الله ليس له حد لأقل كما سيأتي، ولو رباط ساعة فالغدوة والروحة في ثغر من ثغور المسلمين هذه كلها في سبيل الله، رباط تسمى رباط. أيضا يجب على الإنسان أن يتذكر بأن الدنيا في واقع الأمر بالنسبة للآخرة لا شيء. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. هذا أيضا حديث عظيم يشير إلى فضيلة الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله. أولا قال: رباط يوم وليلة، يعني رباط يوم كامل بليلته خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. لك أن تتخيل يوم واحد يفضل صيام شهر وقيام، والصوم من العبادات الشاقة، لأن الإنسان يمتنع فيها عن اللذائذ والطيبات من الطعام والشراب، وأيضا القيام خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات فيه، يعني في هذا اليوم الذي رابط فيه، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، يعني لا ينقطع أجره إلى أن تقوم الساعة، بمعنى أن الأجر والثواب يجري. أرأيتم الصدقات الجارية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. شخص بنى مسجد يجري ثواب وأجر هذا المسجد عليه إلى يوم القيامة ما دام أن العين باقية. من مات مرابطا في سبيل الله ولو لم يقاتل، من مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمله الذي كان يعمل. قال وأجري عليه رزقه، الله أكبر، أجري عليه رزقه، وهذا موافق لما جاء في قول الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال وأمن من الفتان، أمن من الفتان. الفتان قال القاضي عياض رواية الأكثر بضم الفاء جمع فاتن، قال ورواية الطبري بالفتح يعني الفتان، وفي رواية أبي داود في سننه أومن من فتاني القبر، فتاني القبر، ذكر هذا النووي وغيره. والمناوي المناوي رحمه الله تعالى قال أومن من فتان القبر أي فتاني، منكر ونكير، أي لا يأتيانه ولا يختبرانه، بل يكفي بموته مرابطا شاهدا على صحة إيمانه. هذا من الفضائل العظيمة لمن مات مرابطا في سبيل الله. النووي رحمه الله تعالى يقول هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته، فضلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحا في غير مسلم، لأن هذا الحديث في مسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. هذا عند أبي داود والترمذي والحاكم. كل ميت يختم على عمله، ما معنى يختم على عمله؟ أنه خلاص انتهى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا المرابط. المرابط الذي لم يخلف لا علما نافعا ولم يخلف صدقة جارية، لا، هذا عمله لوحده. إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، ينمى يعني يبارك وينمى ويكاثر إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. قال السرخسي ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطا، والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله فيجازى في قبره بالأمن بما يخاف منه. فهو لما كان مرابطا في سبيل الله في ثغر من الثغور حماية للمسلمين فإن الله تعالى يؤمنه في القبر من فتاني القبر. ولذلك دائما أهل البلاد إذا علموا بأن في الثغور على الحدود أناس يدافعون عنهم يحمون عنهم ويقومون بدرء الشر عنهم ينامون مطمئنين مرتاحين، مثل شخص الآن يعني البلاد هذه كشخص في بيته عنده حراسة في البيت على البوابة حاط حراس على البيت ينام آمن مطمئن. كذلك هذا الذي مات مرابطا في سبيل الله كما أنه أمن الله به المسلمين فجازاه بالأمن في القبر من فتاني القبر. وعند ابن حبان في صحيحه وزاد في آخره وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل، وهذا ذكرناه في الجهاد العام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رباط شهر خير من صيام دهر، والدهر هنا المقصود فيه السنة. رباط شهر خير من صيام دهر، قيل السنة وقيل العمر. ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر. وهل هناك فزع أصغر؟ الجواب نعم. على هذا الحديث يكون الفزع الأكبر يوم القيامة، لأن الله عز وجل بيّن بأن يوم القيامة فيه فزع عظيم فهو الأكبر، وأما الأصغر فهو في القبر، يؤمن الفزع في القبر حينما يأتي الملكان يسألان المقبور. وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، غدي عليه برزقه، أحياء عند ربهم يرزقون، وريح من الجنة، له الروح والريحان من الجنة والراحة، له مال الشهيد عند الله عز وجل من الثواب، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. أجره باق لا ينقطع، أجره باق لا ينقطع، وهذا يدلنا على فضيلة المرابطة في سبيل الله رب العالمين. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. وهذا يأتي ضمن هذا السياق في بيان فضل المرابط في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. وهذا الحديث هو الذي يفيد المعنى الذي ذكرناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الفزع الأكبر إلى يوم القيامة، فدل على أن كما أن يؤمن في القبر كذلك يؤمن يوم القيامة. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته، فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. هذا هو الشاهد، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله. هل المقصود عمل المرابط أثناء المرابطة أم عمله عموما؟ الجواب عموما، يعني إذا كان يصوم الاثنين والخميس جرى عليه أجر صيام الاثنين والخميس، إذا كان يصلي من الليل جرى عليه أجر قيام الليل، إذا كان يقرأ القرآن ويختم جرى عليه أجر قراءة القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، التسبيح، ذكر الله عز وجل عموما، الصدقات، كل هذه باقية له، ما كأنه مات، ما كأنه مات، كأنه باق على عمله يجري عليه الثواب والأجر. وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا الحديث حديث عظيم، والمصنف رحمة الله عليه صدره بقوله عن مجاهد ليثبت ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق من سماع مجاهد من أبي هريرة، لأن المسألة فيها خلاف. فمجاهد سمع من أبي هريرة أنه قال أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل لا بأس، يعني لم يأتي العدو، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، يعني رجع الناس من الثغر أو من المكان الذي يواجهون فيه العدو إلى محل الإقامة، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله. الساعة هي ليست الستين دقيقة، وإنما هي البرهة من الزمن، قال خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فرباط ساعة في سبيل الله خير من عبادة يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان. أما شرف الزمان فليلة القدر، وأما شرف المكان فعند الحجر الأسود. لاحظ من يجتمع له هذا، من الذي يوفق في ليلة القدر؟ هذا في علم الغيب، أن يكون يصلي عند الحجر الأسود أو يطوف حول البيت، لكن هذا متحقق للمرابط في سبيل الله. فمن رابط في سبيل الله فهذه الساعة، ساعة واحدة يرابطها في سبيل الله، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وزاد الحاكم فلينظر كل امرئ لنفسه. وجاء أيضا من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. الله أكبر، هذا الفضل العظيم كله لعمل يسير وهو الرباط في سبيل الله ولو ساعة، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، يعني من الأماكن. رباط يوم في سبيل الله لأن في هذا نفع متعدي إلى المسلمين، وتأمين لهم من الخوف والفزع من الكافرين، هذا هو المعنى. ولذلك جاء الحديث الآخر أو الرواية الأخرى الصحيحة تفيد بأن ألف يوم قال كألف ليلة صيامها وقيامها. تخيل ألف ليلة تصومها وتقومها رباط ساعة في سبيل الله بإخلاص نية وإصلاح طوية وابتغاء الأجر من ذي من الرب الرحيم جل وعلا، كألف ليلة تصومها وتقومها في غير هذا الموضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص، زاد في رواية وعبد القطيف، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساق كان في الساق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث حديث عظيم عند البخاري، وهو حديث تحته جملة من المسائل والأحكام. يقول تعس عبد الدينار، تعس، التعس هو الكب، أي عثر فسقط لوجهه، وقيل التعس الشر كما قال تعالى فتعسا لهم، وقيل هو البعد، وبعض العلماء يقولون تعس بفتح العين الشقاء، وتعس بكسر العين الهلاك. ومعنى تعس عبد الدينار أضافه إلى الدينار عبودية دنيا، يعني أنه محب لهذا حتى غلب على قلبه عبد الدينار، أي هذا الجنس من البشر الذين غلبت الدنيا على قلوبهم وأصبحت منتهى سعيهم، هؤلاء خاسرون، أشقياء، هالكون. ولذلك قال تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا أحوالهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فهمه الدنيا، أخلد إلى الأرض تبع هواه، استولت الدنيا على قلبه. ثم قال وإذا شيك فلن تقش، أو انتقش، أو انتقش. إن شيك يعني دخلت الشوكة، الشوكة المعروفة تدخل في الرجل أو في اليد، وقيل الشوكة السلاح، لأن السلاح يطلق عليه شوكة. إن شيك، لكن الذي يظهر المعنى الأول، فلن تقش يعني ما يستطيع إخراج هذه الشوكة. وهذا في الواقع دعاء عليه بالعجز، دعاء عليه بالعجز. إن شيك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، إن شيك فلن تقش، يعني جعلها ما تطلع، مثل ما يقولون بالعامية، جعل الشوكة هذه ما تطلع. ليش؟ لأنه من أرباب الدنيا هذا. ثم الشاهد من الحديث قال طوبى لعبد، طبعا طوبى قيل اسم من أسماء الجنة، وقيل اسم شجرة من شجر الجنة، وقيل طوبى هي فعلة من الطيب، فعلة من الطيب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني يقود فرسه في سبيل الله، إما راكبا عليه وإما قائدا له. أشعث رأسه، صفة رأسه أشعث، وفي الغالب أن شعث الرأس سببه الإهمال أو الانشغال. أما الإهمال فهذا مكروه، وأما الانشغال خاصة إذا كان في الطاعة والعبادة والجهاد فهذا محمود، ولذلك هنا صفة مدح، صفة مدح. بينما إذا دخل الرجل أشعث بسبب الإهمال فإنه ينكر عليه، كما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من دخل عليه وأشعث الرأس مصفرة، أيضا اصفرار الأسنان وشيء من هذا القبيل، طول الأظافر. لكن هذه صفة مدح أشعث، لماذا؟ لأن الجهاد شغله عن ترتيب شعره وتنظيفه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. الأصل أن الإنسان ينظف، لكن هذا بسبب انشغاله بالرباط في سبيل الله أغبرت القدمات ولم يستطع تنظيفهما. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يدل هذا على أن هذا المسلم عنده من الإخلاص الشيء الذي لا يقول لا، إذا وجه توجه، وإذا أمر ائتمر، كل هذا في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا قيل له احرس الباب هذا أو البواب هذا أو احرس الجيش أو خلك في خلف المسلمين، كان ما يقول لا. ولا لماذا؟ لأنه من أهل الآخرة، بخلاف هذا الذي من أهل الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وإن كان في الساقة كان في الساقة، ساقة الجيش يعني، إن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ليس بتلك الوجاهة، إذا طلب الإذن قال تسمحوا لي أروح كذا ما يؤذن له. وإن شفع لم يشفع، إن شفع لغيره لا يشفع لأنه لا يؤبه له. هذا له طوبى، إما الجنة، وإما أن يكون في ظلال شجر الطوبى في الجنة، وإما أن يكون ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى طوبى. ولذلك كان الصحابة والسلف يخفون أنفسهم في الجهاد حتى كانوا يتلثمون حتى لا يعرفون، لماذا؟ لا يريدون الشهرة، لأنهم لا يبتغون إلا الله عز وجل، لا يبتغون إلا الله عز وجل، ولذلك عندهم من التزكية التي تدفعهم إلى هذا الأمر، مثل قصة في معركة القادسية لما ركب أبو دجانة فرس سعد فقال الناس هذا ملك نزل من السماء، يظنونه ملك أنه كان متلثم. أبو محجن أبو دجانة صحابي في معركة أحد، أبو محجن كان شرب الخمر فسجنه سعد ثم ركب، فقالوا هذا كان ملك نزل من السماء، ما عرفوا. فقال يقول سعد الفرس البلقاء أو فرس فرسي، والفارس من هو؟ ما يعرف من الفارس. والمعنى أنهم كانوا يخفون أنفسهم، لا يطلبون شيء من الدنيا، رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خير معاش الناس، يعني من أفضل حياتهم، أفضل حياة الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، يعني يركب على متنه. قال كلما سمع هيعة أو فزعة طار، يعني إذا سمع النداء بالاستنفار يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هو ليس ممن أخلد إلى الأرض وليس ممن ثقلت به الدنيا والذنوب والآثام، لا، وإنما كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يعني على فرسه، يبتغي القتل أو الموت مضانة، يبتغي القتل أو الموت مضانة. القتل هو الموت والموت هو القتل، لكن لماذا أتى بالقتل هنا؟ لماذا نوع قال القتل أو الموت؟ هل هو على القتل على التخيير والإنسان لا يختار الموت أو القتل، أو على التنويع الذي يظهر بأنه على التنويع؟ القتل أن يموت شهيدا في سبيل الله، والموت أن يموت مرابطا في سبيل الله، يكون مرابط يموت موت عادية لكنه في ثغر من ثغور المسلمين، لأن من مضانه الثغور الحدودية هذه التي على تخوم العدو. قال ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف، يعني رأس جبل، في رأس جبل أو بطن واد من هذه الأودية، لأن في الغالب أن رعاة الغنم إما أن يكونوا في سفح جبل أو في بطن واد، يبتغون ماذا؟ يبتغون الكلى لأغنامهم، فتجد العشب إما يكون في سفح جبل في رأس جبل أو في بطن واد، في الغالب أن الأودية تنبت وأن رؤوس الجبال يبقى فيها شيء من النبات. ها؟ قال أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني محافظ على الفرائض، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. اليقين هنا ما هو؟ الموت. قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ليس من الناس إلا في خير، يعني كاف شره الناس، فلا يأتي إلى الناس إلا بخير، ولا يأتي الناس من جهته إلا خير، هذا هو المعنى. ولذلك هذا من خير الناس، عفوا، هذا من خير معاش الناس. لاحظ، مهم جدا نفهم هذا، من خير معاش الناس، خير معاش الناس. وهذا ليس فيه دعوة إلى العزلة، لا، وإنما فيه بيان أن من الناس من لا تصلح حياته إن أراد الخير إلا بمثل هذا، وإلا مخالطة الناس والصبر على أذاهم وتعليمهم العلم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح أحوالهم وتكميل أمورهم، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، أعظم الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. وفي لفظ آخر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك هناك فهم مغلوط في قضية العزلة. العزلة لها ظرفها الزماني والحالي، أما أن يأتي الإنسان فيعتزل هكذا مطلقا فهذا مما هو منهي عنه، لأن من للناس إذا اعتزل الصالحون والأخيار والفضلاء، فيتنبه لهذا، هذا حببت التنبيه عليه في هذا السياق. وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. أم مالك تقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربه، بمعنى أنها ستكون قريبة، والذي يظهر والله أعلم أن فتنة مقتل عثمان، أن فتنة مقتل عثمان لأنه قربها عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتن، وهذه الفتن في الغالب أنها عامة، ما كان يذكر سلم يعني زمانها، لكن هناك من الفتن ما تدل القرائن على أنه أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، قربها. انظر إلى هذه المرأة الصحابية الجليلة الفقيهة، ما قالت يا رسول الله من القاتل، من المقتول، وين كذا، أبدا ما سألت عن هذا، سألت عما يعصمها من الفتنة، وهذا من فقه الصحابة. وشوف الناس الآن يسألون عن أمور يعني لا قيمة لها ولا فائدة من ورائها ولا ثمرة من ذكرها. الناس الآن أغلب الناس أسئلتهم ما تضيف إليهم شيء، لا ترفع حصيلتهم العلمية ولا تضيف إلى فكرهم شيء، وإنما مجرد هكذا أسئلة يعني لا ثمرة من ورائها. وهذا سبحان الله طريقة عند الصحابة دائما، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بالافتراق والفتنة، افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هل سأل الصحابة عن هذه الفرق؟ مع أن طبيعة النفس البشرية التطلع إلى معرفة هذه الأشياء وأشكالها وألوانها وأسماءها، طبيعة النفس يعني مثل هذه العبارات تغريها في البحث عن تفاصيل هذا الأمر. لكن الصحابة قالوا يا رسول من هي الناجية؟ ما سألوا عن الهالك، قالوا الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذه أيضا قالت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ الله أكبر، قالت من خير الناس فيها. وهذا مسلك مهم إخواني خواتي بناتي أبنائي اللي يشاهدونني، مهم مسلك، يجب يتميز طالب العلم عن غيره، أنه يسأل عما ينفع ويفيد، يضيف إليه إضافة شرعية دينية إيمانية أخلاقية سلوكية منهجية، ويصير هذا مسلك ومنهج وقاعدة يمشي عليه. اسأل عن النافع، اسأل عن النافع، ودعك من هذه التفاصيل. قالت يا رسول من خير الناس فيها؟ ومن فقهها أيضا ما قالت من الناجي فيها، تريد أن تصل إلى أفضل واحد في الفتنة من هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه. هذا العزلة في الفتنة، أن يعتزل الإنسان الفتنة مثل ما اعتزلها جمهور الصحابة. فتنة عثمان اللي حصلت اعتزلها جمهور الصحابة، حتى أن سعد بن أبي وقاص خرج خارج المدينة وبنى له خباء، وكان يقول لأولاد لا تخبروني شيء، لا تجيبوا لي أخبار، قالوا فعلوا سووا، لا تجيبوا لي أخبار، إذا بويع لي خليفة فأخبروني حتى أبايعه. الله أكبر. مع أن سعد كان مرشح للخلافة بعد عثمان، كان الصحابة رضي الله عنهم يرشحون على أنه الخليفة بعد عثمان، فكان يأبى يقول لا تجيبوا لي أخبار، عاد تأتوا لي بقيل وقال، إذا بويع لي خليفة أخبروني حتى آتي أبايع. ولذلك قال رجل في ماشية يؤدي حقها، ما حقها؟ الزكاة، ويعبد ربه. ثم قال ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفون، يعني رجل بقي مجاهدا في سبيل الله، مرابط يحمي ثغور المسلمين. لماذا هذا هو خير الناس؟ لأن في الغالب أن الفتنة إذا حصلت في الناس أصابتهم ماذا؟ فرقة، وإذا أصابتهم فرقة طمع فيهم عدوهم، يحصل انسحاق داخلي، تشرذم، تفكك، ولذلك يطمع العدو. قال جل وعلا ولا، يقول جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، تذهب ريحكم يعني قوتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذا الذي بقي محافظا على الرباط يحرص حدود المسلمين بلاد المسلمين، هذا خير الناس في هذا الوقت. لماذا؟ حتى لا يطمع العدو في الناس، لأن العدو إذا سمع بأن أهل البلدة الواحدة تفرقوا طمع فيهم، طمع فيهم، طمع فيهم. قال ورواه البيهقي مختصرا من حديث أم مبشر تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه، يعني فيها كر وفر وإقدام وإحجام، يعني شغله الشاغل حماية المسلمين وحماية هذه الثغور. قال رحمة الله عليه الترغيب في الحراسة في سبيل الله. الآن انتقل إلى الحراسة، والحراسة أخص من المرابطة، الرباط أعم، ولذلك الرباط لفظ عام كما ذكرت قبل قليل، رباط عام بالاستمساك بدين الله، الثبات عليه وإقامة شعائر الملة، ورباط خاص في ثغور العدو. والحراسة هي أحد أنواع المرابطة، لكن الحراسة أخص، الحراسة أخص. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، أي لا تمس صاحبها، هنا عبر بالجزء عن الجملة، عينان لا تمسهما النار، والمقصود لا تمس صاحبها، صاحبهما، عبر بالجزء وأراد ماذا؟ أراد الكل، أراد جسم الإنسان كامل. وأيضا عبر بالمس إشارة إلى امتناع ما هو فوقه مما هو أولى، قال لا تمسهما النار، لا تمس، عبر بالمس، وإنما أراد ما هو فوق، عينان لا تمسهما النار، يعني شخصان لا يدخلان النار. أولا عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين الأولى شخص يبكي من خشية الله، خوفا من الله عز وجل، كما هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي كما هي حال أهل العلم قل جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، وكما هي حال أولياء الله الصالحين اللي على الهدي النبوي وعلى المسلك الرضي، وكما هي حال العباد الذين تذرف دموعهم من خشية الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن هذا البكاء أثر من آثار التأله والتنسك والعبادة، ولذلك لا يمكن أن يكون البكاء من خشية الله صادر عن معصية أو صادر عن قسوة قلب أبدا. والمعنى أن هؤلاء هم أهل العبادة والتأله والتنسك والتعلق بالله عز وجل، ولذلك يبكون من خشية الله. وكلما كان الإنسان بالله يعرف كان له أخوف. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأخشاكم لله، أخشاكم أعرفكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. لماذا؟ لأن أعرف الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا بأنه لما تقللوا العبادة قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أخشاكم له، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وعين باتت تحرص في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، وقيل تحرس ثغور الإسلام، تحرس ثغور الإسلام، سواء الثغر هذا الحسي اللي هي على تخوم العدو أو الثغر الآخر الذي في داخل بلدان المسلمين. وهذا الحديث حقيقة يعني فيه بشارة لرجال الأمن الذين يقومون على حماية الناس من المجرمين والختلة واللصوص، وأيضا هؤلاء الذين يحمون الناس من أضرار المخدرات، رجال المخدرات. مثل هذا الحديث يشملهم بإذن الله عز وجل، لأن المخدرات من أفتك أسلحة العدو التي تجعل الإنسان ميتا في صورة حي. ولذلك هذه المخدرات يعني من أشد أسلحة العدو التي يقصد بها شباب المسلمين، يقصدون بها شباب المسلمين. فمكافحة المخدرات ووجود رجال أمن يقومون على حماية الناس، أنا في تقديري بأن يشملهم هذا بإذن الله. فليست حماية الناس من المجرمين والختلة واللصوص وأيضا الذين يفسدون في الأرض من خلال ترويج هذه السموم، ليسوا بأقل من الذين يحرسون الثغور، يحرسون الثغور. لذلك أنا أوجه رسالة إلى هؤلاء، أولا أدعو الله عز وجل لهم، وأوجه رسالة بأن يحتسبوا الأجر وأن يستحضروا النية، فهم والله في جهاد عظيم، في جهاد عظيم. هذه المخدرات أعتقد خطبة الغد ستكون عن ضرورة حماية الآباء والأمهات أولادهم عن ضرر المخدرات وشرها. نثبت الآن بأن المخدرات أشد من المفجرات، هي تقتل الإنسان في صورة حي، فيكون عبء على أهله وعبء على وطنه وبلده وأمته، يصبح إنسان هكذا ميت في صورة حي. حدثني بعض من نجاه الله عز وجل أشياء حقيقة مفزعة ومخيفة. هذه المخدرات فعلا هي تقضي على الإنسان، ولذلك حماية المسلمين من هذه السموم التي حقيقة تقود إلى قتلهم قتلا بطيئا، أنا أجزم بأن هذا بإذن الله عز وجل هو ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، وحراسة للمسلمين، كذلك حراسة البلاد من كل ما من شأنه أن يفسد عقائد الناس، أخلاق الناس، أن يفسد النسيج الاجتماعي مثل ترويج الشائعات والإرجاف ليخلخل المجتمع. هذا كله بإذن الله تعالى من الحراسة في سبيل الله. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبداً عين باتت تكلأ في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. تكلأ يعني تحرس، هذا معنى تكلأ، لا تمسهم النار أبدا. والأبدية هنا لأهل التوحيد الخلص، فهؤلاء الذين إذا ماتوا وهم في مثل هذه الحالة لا يدخلون النار بإذن الله جل وعلا. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. زاد في هذا الحديث: عين كفت عن محارم الله، عين كفت عن محارم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. لأن الأرض على نوعين: أرض آمنة وأرض مخوفة، أرض العدو، يعني ما يدري بأي لحظة يقتل، فخاصة اللي على الثغور مثل حرس الحدود، ومثل إذا كان المتاخم عدو، ها، فما يدري متى يأتيه مثل ما يقول رصاصة طائشة أو رصاصة مقصودة، مثل ما كان الصحابة لما كانوا، أظن سيأتي معنا، لما حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر قام يصلي فأتاه سهم ثم سهم حتى سقط، يأتيه سهم مقصود أو طائش. والمعنى بأن من حرس في أرض مخوفة، من حرس في أرض مخوفة المسلمين لا يأمن على نفسه، فإن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر. ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. قال: وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف. ما معنى الشرف؟ مكان مرتفع. فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها. تخيلوا الحال، كيف البرد الشديد جعل الناس يبحثون تحت الأرض، ما استطاعوا يحمون أنفسهم فوق الأرض. حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة، يعني الترس، الترس الذي يحمل المقاتل عن السهام وعن الرماح. قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس قال: من يحرسنا الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. من يحرسنا الليلة، في هذه الليلة الاستثنائية، ليلة باردة يبحث الناس فيه عن جحور تحت الأرض ليستدفئوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو له بدعاء يكون فيه فضل، يعني زيادة. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. تقدم وتبرع، قال: أدنه، يعني تعال قرب، أدنه فدنا. فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصار. وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الحنكة القيادية والتمرس في الحرب والقتال ما هو ظاهر، وأنه استفصل عن اسمه حتى لا يؤتى من قبله. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء. طبعا هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقيل بأن سؤال سلم عن اسم ليدعو له، فقال: أنا يا رسول الله، أو فدعا له. ففتح رسول الله بالدعاء. لاحظ التعبير بفتح، يعني بدأ يدعو، بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم، فأكثر منه. يقول أبو ريحان الراوي: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا رجل آخر. طمع في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فرصة لهذا الصحابي. فقال: أدنو فدنوت. فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة. فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري. لماذا؟ لأن الأنصاري ما تردد، وأبو ريحانة إنما تقدم بعد إيش؟ بعدما سمع الدعاء، وشتان بين هذا وذاك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاش. قال ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أو قال: حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير. وهذا يدلنا على فضل الحراسة في سبيل الله رب العالمين. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير. حنين متى كانت؟ أسألكم أنا، حنين متى كانت؟ في أي سنة؟ ها؟ لا، ثامنة. ما هي الغزوة التي قبلها؟ فتح مكة، فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 18 يوما أو 19 يوما في مكة بعد الفتح، ثم سار، حصلت غزوة حنين. قال: فأطنبوا السير حتى كان عشية، يعني استمروا في السير حتى كان عشية، فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة، وهي المرأة، وأصل الضعينة هي الناقة، فسميت المرأة ضعينة لأنها تضعن عليها، ذلك يقال المرأة ضعينة لأنها تضعن مع الزوج حيثما ضعن. فإذا يقول على بكرة أبيه، تعرفون قصة غزوة حنين كيف أن سيدهم لما استشير دريد بن الصمة أشار إليه قال: لا تذهب بالشاء ولا بالأهل، فكان عنيدا فأبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم قال: تلك غنيمة المسلمين غدا. لذلك أعظم الغنائم كانت غنائم حنين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في الجحفة، فكان يوزع منها شيء عجيب جدا على مسلمة الفتح. الشاهد قال: فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. اجتمعوا إلى حنين مكان، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه بأن العدو تجهزوا، فقال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس ابن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله. قال: اركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى، استقبل هذا الشعب. ذكرت لكم فيما سبق الشعب ما هو؟ هو الطريق بين جبلين. الآن في مكة موجود أحياء يقال شعب ذاخر، شعب بني عامر، ها موجود، لأن الطريق بين جبلين. قال: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا نؤتى من قبلك غرة، هذا المعنى، لا يكون فيك غفلة أو نوم أو شيء فيأتينا العدو من قبلك. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ أحد منكم جاء خبر عن فارسنا؟ فأضافه إليهم فارسكم. قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة. ما معنى ثوب؟ إقامة، إقامة الصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الشعب. وهذه المسألة، هذا الحديث يذكره العلماء في أبواب الصلاة في مشروعية الالتفات للحاجة، مشروعية الالتفات للحاجة. حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بالوحي أم أنه لمح الفارس؟ فيه أقوال لأهل العلم. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نزلت الليلة؟ يعني هل نزلت الأرض ونمت وجلست وكذا؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني وجبت لك الجنة، هنيئا له. قال رحمة الله عليه الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم. عن خزيم بن هاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. هذا الحديث يشير إلى ترغيب النفقة في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. فمن أنفق نفقة واحدة في الجهاد في سبيل الله كانت 700 ضعف، 700 ضعف. والقاعدة أن الحسنة 10 أمثالها، لكن في سبيل الله 700 ضعف، يضاعفها الله عز وجل إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط. وهذا فيه حث على الإنفاق في سبيل الله. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا يدلنا على أن بإمكان الإنسان أن ينال أجر الغازي في سبيل الله وهو في بيته. كيف ذلك؟ بتجهيزه مثلا أو بخلفه في أهله، بمعنى أن يقوم على أهله من بعد، يعني ينفق عليهم النفقة الواجبة، يحرسهم، يحافظ عليهم، يحافظ على أولاده، يحافظ على عرضه مثلا. فمن أخلف غازيا في أهله فقد غزا، غزا. ولذلك جنودنا البواسل هؤلاء الذين يذهبون إلى الجهاد إذا أردت فعلا أن تشاركهم في الجهاد فخلفهم في أهلهم، شوف ما هو النقص اللي عليهم موجود، يعني الآن ما هو النقص اللي عندهم، ماذا يحتاجون، لا تهمل هذا الباب العظيم. فكل من لديه جار أو قريب ذهب في سبيل الله فعليه أن يخلفه في أهله، فإنك تكون غازيا في سبيل الله. ورواه ابن حبان في الصحيح ولفظه من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء، يعني يكتب الله عز وجل له مثل أجر الغازي، لا ينقص من أجوره من أجر الغازي شيء. ورواه ابن ماجة بنحو ابن حبان لم يذكر خلفه في أهله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. غزوة بني لحيان كانت بعد الأحزاب، بعد الأحزاب، لأن الأحزاب كان النصر عظيما. كان النصر عظيما، ولذلك تأدبت قبائل العرب، كان بنو لحيان من جملة المحرضين فغزاهم النبي. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ليخرج من كل رجلين رجل، من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. خلف الخارج يعني في سبيل الله فله مثل أجره. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل قسطاط في سبيل الله، ومنحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. أفضل الصدقات، دليل على أن الصدقات تتفاضل فيما بينه، الصدقات تتفاضل فيما بينه. أفضل الصدقات ظل فسطاط. ما هو الفسطاط؟ الخيمة. الفسطاط هي الخيمة في سبيل الله، يعني تعطي المجاهد في سبيل الله خيمة يستظل بها في جهاده وفي رباطه. هذه أفضل صدقة من الصدقة، أفضل صدقة تتصدق بها. ومنحة خادم في سبيل الله، يعني ترسل معه خادم يخدمه، يخدمه. أو طروقة فحل في سبيل الله، يعني الناقة، الناقة المستعدة لطرق الفحل. هذه كلها من أفضل الصدقات إذا كانت في سبيل الله رب العالمين. طيب، ما نبغى ندخل في الباب الذي بعده لأنه يطول شوي في الخيل، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قول السائل: كيف نجمع بين قول أم مالك من خير الناس فيها سألت عن الخير والنجاة، وبين قول حذيفة وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهل معرفة أحوال الناس وطرقهم هام للمسلم؟ وعموما ما يتعلق بقضية السؤال عن الشر، هذا كان لحذيفة رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله عز وجل ليخبر الناس. والأصل أن الناس يسألون عن الخير، أما الشر فيتركونه جملة، فإذا عرفت الخير عرفت الشر، إذا عرفت الخير عرفت الشر. ولذلك الآن بعض الناس مثلا تجده يتتبع الشر، سواء تتبع مقالات أهل البدع، أهل الأهواء، تتبع هؤلاء الأشخاص، فربما علق في نفسه شيء من هذه البدع أو الشبهات فلا يستطيع نزعه، يقول هذا من باب معرفة الشر. لا، أنت أعرف الحق تعرف أهله، إذا عرفت الحق عرفت أهله، وأيضا تعرف الشر، فاهتم بمعرفة الحق. ولذلك أهم ما ينبغي أن يشغل طالب العلم فيه نفسه أن يعرف الحق بقواعده. يقول: ما حكم قراءة المقامات القرآنية؟ في فتوى لأهل العلم بأنها من البدع والمخالفات والمحدثات بالمعنى الموجود الآن الذي يمارس، في فتوى في هذا. السؤال: ما معنى الخميصة؟ نعم، الخميصة هو كساء مربع له أعلى له خطوط، خميصة، قطيفة كذلك، هذه من الأكسية. تفضل أبو عبد الله. اي نعم، اي نعم، يركب ويحلب، خاصة الناقة، حتى يستفيد منه فائدتين: الركوب مع الحلب. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم.